أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر الثالث الذي يقع الكلام فيه هو أن الإكراه على الولاية أو على غير الولاية من المحرمات هل يعتبر فيه العجز عن التفصي عن المكره عليه او لا يعتبر؟ طبعا هل يعتبر في رفع حرمة الفعل المكره شنو عليه؟ عليكم السلام ورحمة الله. ومنشأ هذا السؤال هو انه قد نفترض في كثير من الاحيان ان المكره يتمكن من التخلص من الفعل المكره عليه من دون ان يلحقه ضرر من المكره، كما يمثل المصنف إذا أمره بأخذ مال من شخص حينئذ يتمكن أن يظهر أنه شنو أخذه منه، أو يأخذه منه ثم بطريق خفي يرده شنو إليه. أمره بأن يسجن زيد، هو يدخل زيد إلى السجن لكن يرفع عليه يوسع عليه بحيث يخرج عن كونه مسجون. إذا أمكنه ذلك، هل مع القدرة على التفصي مع ذلك نقول بأنه يجوز الفعل المحرم بالإكراه أو لا؟ واضح معنى الكلام؟ هل يعتبر في ارتفاع الحكم المكره عليه العجز عن التفصي أو لا يعتبر؟ إذا اعتبرنا العجز عن التفصي فمعناه أنه في حالة القدرة عن التفصي، واضح شنو المقصود من التفصيل؟ يعني التخلص من الفعل المكره على الحرام على وجه لا يجب الضرر. اذا اعتبرنا العجز عن التفصيل في ارتفاع الحرمه فمعناه انه في صوره القدره عن التفصيل الحرمه باقيه، والاكراه حينئذ لا يرفع التحريم. واذا لم نعتبر العجز عن التفصيل الحرمه مرتفعه بالاكراه سواء عجز عن التفصيل او لم يعجز عن التفصيل. هذا هو محل البحث. المصنف يقول بأنه الذي يظهر من بعض مشايخه المعاصرين هو أن في المسألة أقوال ثلاثة. طبعا القول الأول هو عبارة عن عدم اعتبار العجز عن التفصي، القول الثاني هو اعتبار العجز عن التفصي، الثالث هو التفصيل. هذا القول الثالث هو التفصيل بين الإكراه على الولاية وبين الإكراه على غير الولاية من المحرمات. فالإكراه على الولاية كعمل محرم ما يشترط بالعجز عن شنو تفصيل. واضح. فالولاية جائزة حتى إذا تمكن من شنو من التخلص منها جائزة. وأما الإكراه على غير الولاية من المحرمات فيعتبر فيه العجز عن من؟ عن التفصيل. هذا القول الثالث. واضح. المصنف يقول في مقام تنقيح حال هذه الأقوال أن الذي يظهر من كلمات الفقهاء هو اعتبار العجز عن التفصيل مطلقا في مورد الإكراه على الولاية وفي مورد الإكراه على غير الولاية من المحرمات. بل قالوا بأنه لا يمكن لفقيه أن يفتي بجواز شرب الخمر المكره عليه إذا تمكن شنو تمكن من عدم شربه. واضح. كما لا يفتون بجواز الولاية المحرمة شرعا عند شنو؟ عند التمكن من التخلص منها من ذلك بلا ضرر اصلا. فاذا الذي يظهر من الفقهاء بحسب نظر المصنف هو ان العجز عن التفصي معتبر مطلقا معتبر في باب الاكراه على المحرمات. نعم الذي يظهر منهم ايضا انهم يشترطون التفصي المعتبر العجز عنه وعدمه، يشترطون فيه أن لا يكون حرجيا وأن لا يلزم منه شنو ضرار هذان الشرطان شرطان أساسيان عندهم في التفصي الذي يعتبر عدمه عدم القدرة عليه. بمعنى أنهم يقولون إذا فرضنا أن التفصي عن الفعل الحرام المكره عليه يلزم منه الوقوع في الحرج، هنا ما يعتبر شنو العجز عن التفصي، فيجوز له ارتكاب ذلك الحرام وإن كان قادرا على شنو على التفصي، لكن حيث أن التفصي يلزم منه الحرج فلا يكون حينئذ معتبرا. كذلك يشترطون أن لا يلزم منه الضرر على نفس المكره، قد يستطيع أن يتفصى عن فعل الحرام ويتخلص من فعل الحرام لكنه هو بنفسه يقع شنو يقع في الضرر، قالوا هنا أيضا يجوز له ارتكاب الحرام ولو كان قادرا على التفصي، لأنه يلزم من تفصيه وتخلصه يلزم من وقوع شنو في الضرر. إذا لم يكن في التفصي حرج ولم يلزم منه ضرر معتد به، الظاهر من كلمات الفقهاء يقول المصنف هو أن العجز عن التفصي معتبر في ارتفاع شنو في ارتفاع التحريم، فالقادر عن التفصي لا يباح له ذلك الفعل المحرم المكره عليه، وإنما يباح له متى إذا كان عاجزا عن شنو التفصي. واضح، هذا هو الذي يظهر من كلمات الفقهاء، ويدعي المصنف أن الفقهاء أطبقوا على ذلك. إذن ما هو الوجه في هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها هذا المعاصر للمصنف؟ المصنف يقول بأن الظاهر أن هذا الشخص اشتبه عليه الأمر، ومن فعل الاشتباه هي عبارة للشهيد في المسالك وردت في مقام شرح قول المحقق في الشرايا، وهي العبارة كأنه هذا المعاصر للمصنف استظهر منها أن في المسألة في أقوال شنو ثلاثة، بينما الشهيد غرض فقط هو طرح احتمالات في عبارة المحقق، طرح احتمالات ليس إلا لا أكثر ولا أقل، ولا يشير إلى وجود أقوال في المسألة، وفرق كبير بين طرح احتمال وبين وجود قائل بذلك الاحتمال. الشهيد طرح احتمالات في عبارة الشرائع ثلاثة، هذا الشخص كأنه تخيل أنه أكو أقوال شنو ثلاثة، واضح. فإذا وجود أقوال ثلاثة هذا ما لا أساس، أي من جهة. من جهة أخرى المصنف يقول بأن هذا الاحتمال الثالث اللي طرح الشهيد وهو التفصيل بين لاحظوا بين الإكراه على الولاية فلا يعتبر فيها العجز عن التفصي، وبين الإكراه على غيره من المحرمات فيعتبر فيها العجز عن التفصي. المصنف يقول أن هذا التفصيل طرح كاحتمال في عبارة الشرائع هذا مو صحيح، لأن المحقق أصلا ليس ناظر لهذا التفصيل، وهذا ما يستدعي ذكر الأقوال الاحتمالات التي ذكرها الشيخ في عبارة الشرائع، ومعرفة وبيان أن الاحتمال الثالث ليس واردا في عبارة الشهيد في عبارة المحقق. المحقق هيك عبارته كما سنقراها، قال بأنه إذا أكرهه الجائر على الولاية، لاحظوا إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه، جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه. الشهيد في مقام التعليق على عبارة المحقق قال أن المحقق في عبارة ذكر شرطين، الشرط الأول هو الإكراه، وأن نستفيد من قوله إذا أكرهه الجائر، الشرط الأول إكراه، الشرط الثاني عدم القدرة على من على التفصيل عجز عن التفصيل، هذان شرطان. هنا الشهيد طرح احتمالات ثلاثة، واضح. أحد الاحتمالات أن نقول بأن هذان شرطان، لماذا هذان أن نقول بأن الدخول أن الدخول في الولاية ليس مشروطا بماذا بأي شرط، ليس مشروطا لا بالإكراه ولا بماذا ولا بالعجز عن التفصيل. احتمال الثاني أن نفترض أنهما مشروطا شرطان لأمر واحد، وهو عبارة عن مجموع الدخول والعمل بما يأمره الحاكم. كان الشهيد افتهم أن ما ذكر المحقق أمران وجعل شرطين، واضح؟ هذا كل نبهة قبل هذا المطلب. المحقق قال أكو عندنا دخول في عبارة المحقق، الشهيد يقول وأكو عندنا العمل بما يأمره، هذا أمرين أكو، أكو دخول في أصل الولاية وأكو شنو؟ أكو شيء آخر وهو العمل بما يأمره الحاكم الجائر. وذكر شرطين، الإكراه وشنو؟ والعجز عن التفصي، واضح؟ فحينئذ هل هما شرطان لأمر واحد لكل منهما؟ يعني الدخول مشروط بالإكراه وبالعجز عن التفصي، والعمل بما يأمره أيضا مشروط بالإكراه والعجز عن التفصي، واضح هذا؟ لهذا ينتج لنا شنو؟ ينتج لنا أن الإكراه على الحرام هو دائما مشروط بيش؟ مشروط بيش؟ مشروط بالقدرة على العجز عن التفصيل اللي هو رأي المشهور. هذا احتمال. احتمال لا، أن الدخول، أن الولاية، الإكراه على الولاية ليس مشروط إلا بالإكراه، جواز الولاية ليس مشروط إلا بيش؟ إلا بالإكراه، وليس مشروط بيش؟ بالعجز عن التفصيل. هذا من احتمال. هذا هو الاحتمال التفصيل بين الإكراه على الولاية وبين الإكراه على من؟ على غير من المحرمات. الإكراه على الولاية لا يشترط فيه العجز عن التفصيل، وإنما يشترط فيه فقط الإكراه أن يكون مكره عليا، واضح؟ بينما الإكراه على غيرها من المحرمات يشترط فيه العجز عن التفصيل. المصنف يناقش الشهيد في طرح هذا الاحتمال في عبارة المحقق. هذا الاحتمال الثالث، الاحتمال اللي أشار إليه، عدم اشتراط يعني عدم اشتراط القدرة على التفصي مطلقا. هذا الاحتمال، احتمال أن القدرة على التفصي مشترطة مطلقا، احتمال أن القدرة على العجز مو القدرة. ليست مشروطة بالإكراه على الولاية مطلقا. لا، ايش نقول؟ ان القول الاول هو عبارة عن اشتراط العجز عن التفصي مطلقا، والقول الثاني هو عبارة عن عدم اشتراط العجز عن التفصي مطلقا، والقول الثالث تفصيل بين المحرمات. ما سمعنا، لانه شلون يصير عبارة، ما علينا، هذا ما وضح المصنف. واضح. وطرح احتمالات ثلاثة. مصنف يقول ان الاحتمال الثالث مو وارد على في كلام المحقق. ليش؟ لأن المصنف يقول أن المحقق في الحقيقة ليس ناظر إلا على الإكراه على الولاية المتعارفة فيه في الخارج، والولاية المتعارفة في الخارج هي عبارة عن الولاية التي تقترن بالأمر بالمحرمات التي تستلزمها الولاية عادة. الولاية الخارجية ليست هي الولاية المجردة، وإنما الولاية اللي تقترن بما ماذا؟ بأوامر من قبل السلطان، بظلم، بغصب، كذا إلى آخره، بمحرمات. المفروض يقول المحقق ناظر إلى هاي، واضح؟ لأن هاي هي الولاية المتعارفة. متعارف الولاية اللي يكره الظالم الإنسان على قبولها أنها تقترن بيش؟ بأوامر بالنسبة إلى محرمات كثيرة. إذا كان الكلام محمول على هذا، يعني عبارة المحقق نحملها على هذا، فكأن المحقق هكذا قال أن الولاية التي تقترن بالإكراه على المحرمات يعتبر فيها شنو؟ يعتبر فيها العجز عن التفصيل، واضح؟ أما أنه لا يعتبر العجز عن التفصيل عند الإكراه على الولاية المجردة، هذا لا يفهم من عبارة المحقق، لأن المحقق مو ناظر إلى الولاية المجردة والإكراه عليها، وإنما ناظر إلى الولاية المتعارفة، والولاية المتعارفة هي كما فيها إكراه على الولاية فيها إكراه على من؟ على بقية المحرمات. يقول هذه يعتبر فيها شنو؟ العجز عن شنو؟ عن التفصيل. أما الولاية المجردة فهو ساكت عنها في كلامه. بعبارة أخرى يمكن توضيح هذا المطلب ببيان آخر، بأن نقول أن العجز عن التفصيل اشتراط في الولاية المجردة كأنه مستدرك، يعني ممكن الاستغناء عنه. ليش؟ لأن الولاية المجردة عادةً المكره هو عاجز عن التفصيل، بخلاف الأمر بالمحرمات الأخرى غير الولاية، الإكراه على المحرمات الأخرى، فإن المكره ما نقدر نقول أنه هو عادةً عاجز عن من؟ عن التفصيل، لا، قد يتمكن من التفصيل. إذن فرق بين أن يأتي السلطان إلى الشخص ويقول يكرهه على الولاية، وبين أن يكرهه على ماذا؟ على حبس زيد. إكراهه على حبس زيد نقدر نقول أن المكره متمكن منين؟ من التخلص، منه يحبسه ويوسع عليه، مثلا يأخذ الماء ويرد إليه، أو يظهر أنه ظلمه وغصبه. بينما إذا أكرهه على الولاية شلون يتخلص منها؟ شلون يكون قادر؟ يعني شلون نتصور أنه قادر على التخلص منها؟ واضح؟ يعني شو يسوي حتى يتخلص من الولاية؟ في الأمر واضح ظاهر للعيان، ما يقدر، عادة لا يتمكن من التخلص منها. واضح؟ هذا عدم التمكن، لاحظوا العاجز عن التخلص عن الولاية المكره عليها، كأنه هذا يخلي كلام المحقق مو ناظر إلا ليس كان المفروض بها أنه هو شنو؟ هو عاجز عن التخلص، فكلام ناظر إلى المحرم الذي يكره عليه المكلف ويتمكن من ماذا؟ من التخلص منه، وهذا ليس إلا هو عبارة عن الإكراه على سائر المحرمات. إذن كلام المحقق ناظر إلى هذا القسم الثاني، ما ناظر إلى القسم الأول. إذن ما نقدر نقول أن المحقق لا يشترط في الإكراه على الولاية شنو؟ العجز عن التفصيل، وإنما يشترط العجز عن التفصيلين في الإكراه على سائر المحرمات. هذا ليس النسبة للمحقق، المحقق ناظر إلى فقط الصورة الثانية ويقول أن العجز عن التفصيل هي معتبر، لكن هل لا يعتبر العجز عن التفصيل في الصورة الأولى؟ هذا مسكوت عنه في كلام المحقق. واضح؟ فحينئذ نحمل الكلام على كلام الفقهاء الآخرين الذين يشترطون العجز عن التفصيل في مطلق موارد الشنو؟ موارد الإكراه، كل إكراه يعتبر فيه العجز عن التفصيل، بل قالوا إن ذلك دخيل في تحقق مفهوم الإكراه، أصلا مفهوم الإكراه لا يتحقق عند القدرة شنو؟ عن التخلص. الشخص الذي يتمكن من عدم شرب الخمر بفعل لا يوقعه في الحرج ولا يوقعه في الضرار، لا يقال بأنه مكره على شرب ماذا؟ على شرب الخمر. إذن القعد عن التخلص معتبر في صدق أصل مفهوم الإكراه، وإلا ما عدنا بالأدلة اشتراط العجز عن التفصيل، وإنما هو يكون دخيل في صدق مفهوم الإكراه، فمع القدرة لا إكراه، ومع العجز يتحقق الإكراه الموجب لارتفاع التحريم. نعم، العجز عن التفصيل لا يعتبر فيه أن يكون عجزا شنو؟ عجزا عقليا، عدم القدرة العقلية طبعا غير معتبر. واضح؟ أن لا يكون قادر عقلا، أن يكون عاجز عقلا عن التفصيل، حينئذ يرتفع الحرام. لا، مو شيء، قد يرتفع الحرام مع كونه قادر عقلا عن التفصيل، لكن يلزم منه ضرر، يلزم منه حرج، وهنا ما عجز عقلي عن التفصيل. ومع ذلك شنو؟ التزم الفقهاء بتحقق الإكراه ورفع علما لتحريم ذلك الفعل المحرم. إذن ما نسب، هذا مطلب جديد أيضا، وهو أن بعضهم نسب إلى الشهيد، نسب إلى الشهيد أنه أن 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 نسب إلى الشهيد أن العجز اللي وقع الكلام في كلام، وقع الحديث حوله في كلام الشهيد، هو العجز العقلي. واضح؟ والشهيد أنكر اعتباره، أنكر اعتبار العجز العقلي. واضح؟ وهذا في الحقيقة ما يوجب أن يكون الشهيد مخالف لمن؟ مخالف لمن؟ للمشهور، لأن المشهور أيضا ينكر اعتبار العجز شنو؟ العقلي. نعم، لو كان الشهيد في مقام نفي لاعتبار العجز في رفع للتحريم، منظوره هو العجز العادي، هذا العجز المتعارف لكان مخالف لمن؟ للفقهاء، لان الفقهاء يعتبرون شنو؟ العجز عن التفصي. الشهيد يقول لا ما يعتبر العجز شنو؟ عن التفصي. لكن الشهيد في الحقيقه لا يريد في اعتبار العجز العادي، وانما يريد في اعتبار العجز شنو؟ العقلي. بالعجز العقلي ما معتبر، بمعنى ان الاكراه يؤدي مفعوله ويلعب دوره حتى مع افتراض القدره العقليه، لكن مع وجود ضرر او وجود شنو؟ مثلا حرج. اذا الشهيد بهذا ايضا لا يكون مخالف، بحسب رايه لا يكون مخالف للمشهور. هذا خلاصه هذا الكلام في المقام. اذا النتيجه بحسب الاقوال ان المشهور يرى ان العجز العقلي معتبر في باب الاكراه مطلقا، بل يرى ماذا؟ ان هذا دخيل في اصل تحقق مفهوم شنو؟ مفهوم الاكراه. يا عجز العادي، انا قلت العقلي اشتباه، العجز العادي معتبر وعدم القدرة على التفصي معتبرة في ارتفاع أفعال المحرمة في مورد الإكراه. هذا المشهور يرى ذلك، وأن كما أن المشهور يرى أن العجز العقلي غير معتبر قطعا، قطعا غير ماذا؟ معتبر العجز الجسم العادي. والمشهور أيضا لا يفرق بين أنواع المحرمات، سواء كانت ولاية أو كانت شنو بقية المحرمات، في كل مورد يعتبر ماذا؟ يعتبر العجز العادي عن ارتكابي عن التخلص من ذلك الحرام. قال الثالث انه قد ذكر بعض المشايخ من المعاصرين انه يظهر من الاصحاب ان في اعتبار عدم القدرة على التفصي من المكره عليه، اي من متعلقة بالتفصي طبعا، عدم القدرة على التفصي من ماذا؟ التفصي والتخلص من ماذا؟ من الفعل المكره عليه. عدم القدرة عليه معتبر في الباب، يعني معتبر في ارتفاع حرمة الفعل المحرم. أقوال أن في هذا شنو؟ أقوال ثالثها التفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرمة، فلا يعتبر شنو؟ ما يعتبر العجز عن التفصي. نعم الإكراه يعتبر مثلا، وبين غيرها من المحرمات، يعني وبين الإكراه في غيرها من المحرمات على غيرها من المحرمات سيعتبر فيه العجز عن التفصي. طبعا هم قاعد نفترض الإكراه على المحرمات. والذي يظهر من ملاحظة كلماتهم يقول المصنف في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التفصي، بلا خلاف إذا لم يكن حرجيا، اسم يكن ياهو تفصي، إذا لم يكن حرجا ولم يتوقف على شنو؟ ضرر. كما قاعد يمثل إذا أكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنه أخذ المال وجعله في بيت المال مع عدم أخذه شنو؟ واقعا. إذا كان متمكن من هذا ما يجوز لأن يأخذ المال حقيقة، يعني ما يفعل على الحرام أو لا لا مو شيء ثاني، ظاهر النراقي يعني عادة صار الجواهر، لا عادة مشاي بعض المعاصرين صار الجواهر، يعني عادة عبر عنه بالمعاصر، شيخنا المعاصر ظاهر النراقي، لا هذا يجي، لا لا سيجي مو نسبه، هذا الشخص تخيل من عبارة الشهيد وجود أقوال ثلاثة، سيجي هذا أو أخذه جهرا ثم رده، أو أخذه جهرا ثم رده إليه سرا، هذا تفصي كما كان يفعله ابن يقطين، علي ابن يقطين رضوان الله عليه، وكما إذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد ويحسن ضيافته ويظهر أنه حبسه وشدد عليه، هذا بلا إشكال معتبر. وكذا لا خلاف في أنه لا يعتبر العجز عن التفصي إذا كان فيه ضرر شنو؟ ها؟ كثير معتدل. إذن إذا لا خلاف في الأقوال الثلاثة من جتنا، هذا اللي يقول هذا المعاصر يقول المصنف، وكأن منشأ زعم الخلاف ما ذكره في المسالك في شرح عبارة الشرايع مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه لا الشهيد، استظهر من عبارة المحقق خلاف ما اعتمد عليه هو نفس الشهيد اللي يقول بأن العدل شنو ليس بمعتبر، واضح؟ واللي قلنا بأنه ليس بمعتبر مقصوده شنو؟ العدل العقلي ليس بمعتبر، وهذا يوافق المشهور. قلنا ايش مستظهرا منه خلاف ما اعتمد عليه الشهيد نفسه، ها؟ اللي هو شنو؟ عدم اعتبار العجز، واضح اللي يقوله؟ قال في الشرائع، عبارة الشرائع بعد الحكم بجواز الدخول في الولاية دفعا للضرر اليسير مع الكراهة، يعني مكروه أن يدخل الولاية ليدفع ضرر يسير جزئي، والكثير بدونها، يعني جواز الولاية لدفع الضرر الكثير بدون الكراهة. قال إذا أكرهه الجائر على الولاية جاز له الدخول والعمل بما يأمره مع عدم القدرة على التفصي منه. الشهيد تخيل أنه والعمل هاي قاعد يفرق بين العمل وبين ما قبل الدخول، فالدخول شيء والعمل شيء آخر. مثلا يقول لا، أن الشهيد ناظر إلى الولاية المتعارفة اللي يقترن بها الدخول بيش بالعمل بما يأمره عادة. هذا يثبت به شرطين، الإكراه والعجز عن التفصي. هذا مو معناه أنه ما يثبتها في الولاية المجردة، هاي عمدة الكلام هو هذا. إلا في الدماء المحترمة فإنه لا تقية فيها، أو المحرمة فإنه لا تقية فيها، أي عبارة الشرائع انتهى. قال في المسالك ما ملخصه أن المصنف ذكر في هذه المسألة شرطين، الإكراه والعجز عن التفصي، وهما متغايران، والثاني أخف. هذا رأي الشهيد، وإلا هما في الحقيقة شنو؟ ليس متغايران، يعني ماكو أخفية بينهما، في كل مورد أكو إكراه أكو شنو؟ أكو عجز عن التفصي، واضح؟ بناء على أن العجز عن التفصي معقول في نفس مفهوم الإكراه كما بينا، لكن شو يقول هما متغايران، والثاني أخف. لو نأخف لأنه قد نفترض إكراه بلا شنو؟ عجز عن التفصي، وقد نفترض إكراه مع العجز عن التفصي، إذن الإكراه أعم، واضح؟ فإذا الشهيد يتصور إكراه مع شنو؟ مع القدرة على التفصي، بينما المشهور يقول لا، أنه من يتصور إكراه مع القدرة شنو؟ على التفصي. والثاني أخف، والظاهر أن مشروطهما مختلف. فالأول يعني الإكراه شرط لأصل قبول الولاية، ها؟ والثاني شرط للعمل بما شنو؟ ها يأمره لهذا التفصيل، واضح؟ هذا استظهر من عبارة المحقق، يعني قال ظاهر أن المحقق يقول أن الإكراه شرط لأصل قبول الولاية، والقدرة عن تفصيل شرط لمطلب الثاني. ثم فرع عليه الشهيد، فرع على هذا أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر المحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة. عبارة الشهيد، يقول الشهيد أن الولاية المجردة عن المحرمات حتى بالإكراه ما مشروطة، ما مشروطة حتى بالإكراه، واضح؟ حتى إذا لم يكره عليها يجوز له أن ماذا؟ أن يتولى، لما تقدم سابقا من أن الولاية قد تكون مستحبة وقد تكون شنو؟ مكروهة، وقد تكون مباحة، وقد تكون واجبة إلى آخره. قد تكون مستحبة شلون؟ إذا توقف عليها فعل مستحب تكون مستحبة، واضح؟ وهذا أساسا مبني على النزاع السابق اللي طرحناه في الولاية، أن حرمة الولاية حرمة ذاتية أو لا حرمة شنو؟ عرضية. إذا قلنا أنها حرمة عرضية معناه أن الولاية تكون قد تكون شنو؟ مستحبة، وقد تكون مباحة، وقد تكون واجبة، وقد تكون شنو؟ محرمة، واضح؟ اذا في المقام الشهيد يقول بان الولايه ما مشروطه بيش الاكراه، واما باقي المحرمات فهو ليس مشروط الا بالاكراه فقط. الشهيد، هذا راي الشهيد. اذا بالنتيجه حينما نطرح على اكراه على المحرمات ليس مشروطا بيش بالعجز عن التفصيل. من هنا تخيل بعضهم ان الشهيد يخالف المشهور، المشهور يشترط العجز عن التفصيل بينما الشهيد ما يشترط الا شنو؟ إكراه، واضح؟ هذا شنو جوابه؟ قلنا جوابه أن الظاهر أن الشيء حينما يقول أن العجز ما معتبر مقصوده شنو؟ العجز العقلي، مقصود العجز شنو؟ بعقل كما يظهر من عبارته كما سنقرأها، وبذلك يوافق شنو؟ يوافق المشهور. لاحظ عبارته. وفرع على ذلك، ثم فرع على، طبعا التعبير بالتفريع محل يعني مو صحيح فنيا، مو صحيح، لأنه هو ما فرع على ما استفاد من كلام المحقق رأيه، وإنما كأنه يعني أشكل بعد أن استظهر من كلام المحقق ما تقدم، أشكل عليه، كأن الإشكال يتفرع عليه من على هذا الاستظهار، واضح؟ فيصح تعبير التفريع. تعبير التفريع مو فني طبعا هنا، يعني ما يصير نقول ثم فرع رأيه لمن على رأي المحقق، هو فرع رأيه على رأي المحقق يعني رأي الشهيد في عدم اعتبار العجز، متفرع على رأي المحقق، لا تجد متفرع على رأي المحقق، واضح؟ وإنه كان أشكل عليه، ولا متفرع عن تصريحه، متفرع عن أدلته، معلول لي أدلته الخاصة به، ما له معنى يقول أن هذا رأي متفرع على هذا الرأي وموقوف عليه، واضح؟ لكن مقصوده من مقصود المصنف من فرع، طبعا المصنف عبر بالتفريع، مقصوده هو أنه أشكل، ها؟ والإشكال كان أنه يتفرع على شنو؟ على ذكر المطلب المشكل على اللي قاعد يشكل عليه، أي صح تعبير التفريع. ثم فرع عليه أن الولاية إن أخذت مجردة عن الأمر المحرم فلا يشترط في جوازه الإكراه، وأما العمل بما يأمره من المحرمات فمشروط بالإكراه خاصة، فقط بالإكراه مو أكثر، فالعجز عن التفصيل ما معتبر، فلا يشترط فيه شنو؟ إبدال العجز عن التفصيل عبر شنو؟ بالإلجاء. وهو هذا مقصود من قلنا مقصوده يظهر قرينة على أن مقصوده من العجز، والعجز شنو؟ العقلي. فلا يشترط فيه الإلجاء إليه، ها؟ عجز العقلي اللي هو عبارة عن الإلجاء ليس شرطا، بحيث لا يقدر على خلافه، لا ليس مشروط بذلك، بل ترتفع الحرمة ولو كان قادرا على خلافه، لكن قدرة شنو؟ العقوبة للضرر أو توقعه في الحرج، هنا القدرة العقلية موجودة، مع ذلك ترتفع الحرمة، إذن في ارتفاع الحرمة ما يعتبر العجز العقلي، هذا اللي يريد يقول الشيء، مو أنه ما يعتبر العجز العادي اللي هو مع الكلام الإلجاء بحيث لا يقدر على خلافه، وقد صرح به الأصحاب في كتبهم، صحيح صرحوا بنفي الاعتبار شنو؟ العجز العقلي، هذا صحيح. فاشتراط العجز عن التفصي غيره واضح، إلا أن يريد به أصل الإكراه، بل إذا أراد به أصل الإكراه صحيح الإكراه معتبر شكل ما قال هو، لكن الشهيد يرى أن الإكراه غير الماذا؟ العجز عن التفصي، بل قال بينهما عموم وخصوص مطلق، إلا أن يريد به أصل شنو؟ إكراه، حينئذ يكون معتبر بلا أشكال. الآن قال إن الإكراه مسوغ لامتثال ما يؤمر به، وإن قدر على المخالفة مع خوف شنو؟ الضرر. وهذا هو رأي المشهور أنه يسوغ ارتكاب ما يؤمر به ولو كان قادرا على التفصي قدرة عقلية، لكنه يخاف الضرر، يخاف شنو؟ يخاف الضرر. هنا يقول يسوغ له، أيضا المشهور هم يقول يسوغ له، وإنما العجز بمعنى عدم القدرة عقلا هذا غير معتبر. هذه يقول بأنه العجز عن التفصي إذن غير معتبر، مو شيء، إلا إذا أراد من العجز الشهيد يقول، الشهيد يقول قلنا شهيد يقول أن العجز العقلي غير معتبر، واضح؟ هو هذا مقصود أن العجز اشتراط العجز عن التفصي شنو؟ غير واضح. يا عجز معنى العجز العقلي ليش بدليل أنه قاعد يفسر بعدين بالإلجاء، واضح؟ فإذا العجز بمعنى العجز العقلي غير معتبر. فالدقيقة لا، هو رأيه هذا، رأيه هذا قاعد يصرح برأيه، هو لا قاعد يصرح برأيه، يقول أما الإكراه على الولاية فهو ليس مشروط حتى بالإكراه، هذا رأيه، وأما الإكراه على بقية الأمور المحرمة فهو ليس مشروط إلا بالإكراه فقط، فإذا اعتبار العجز العقلي ليس واضح، واعتبار العجز عن التفصيل ليس واضح. شو المقصود من العجز عن التفصيل يعني عن العجز العقلي؟ اعتبار العجز العقلي ليس واضح، هذا صحيح، وبذلك يوافق المشهور. إلا أن يريد شيء يقول إذا يقول به، يقول إلا إذا أرادوا من العجز عن التفصيل، يعني شنو؟ الإكراه الشهيد. إيه بلي إيه الشهيد إيه لا يريدين المحقق. مدروا هذا المطلب لو لا انتهى موضع الحادث من كلامه. أقول لا يخفى على المتأمل، المصنف يقول أن المحقق لم يعتبر شرطا زادا على الإكراه، ما اعتبر الشرط أزيد من الإكراه. ليش؟ لأن المصنف يرى أن الإكراه مفهوم ما يتحقق إلا بيش إلا بالعجز عن التفصيل. إلا أن الجائر إذا أمر الوالي بأعمال محرمة في ولايته كما هو الغالب، وأمكن في بعضها المخالفة واقعا ودعوى الامتثال ظاهرا كما مثلنا لك سابقا، قيد يعني المحقق امتثال ما يؤمر به بصورة العجز عن شنو؟ عن التفصيل. وكيف كان فعبارة الشرائع واقع على طبق المتعارف والخارج، لأن الخارجية الولاية مو ولاية مجردة، وإنما ولاية مقترنة بالأمر بيش بالمحرمات، واقع على طبق المتعارف من تولية الولاة، من تولية الولاة وشنو وأمرهم في ولايتهم بأوامر كثيرة يمكنه التفصي، يمكنهم التفصي عن شنو؟ عن بعضها. وليس المراد بالتفصي المخالفة مع تحمل الضرر كما لا يخفى، لا، وإنما المراد التفصي مع عدم تحمل الضرر. ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسبة عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، من أنه لا ما ذكره من نسب لا ظهر واحد آخر ما ذكره من نسب عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي لو توقف المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول، ثم قال وهو أحوط وأقرب. مو المصنف قبل هذه العبارة قال بأنه ليس المراد بالتفصي مع المخالفة من المخالفة مع تحمل الضرر الكثير، مو شيء يعني إذا كان ضرر كثير ما يجب عليه شنو التفصي، بل يجوز له ارتكاب الفعل المحرم إذا لزم من التفصي الضرر الكثير. يقول بعضهم إذا قال بأنه بناء على اعتبار المشهور العاجز عن التفصي، واضح، لو تمكن من التفصي ببذل مال كثير، توقف التفصي على بذل مال شنو كثير، يقول مقتضى فتواهم هو شنو هو وجوب بذل مال كثير لأنه متمكن من التفصي. واضح واضح شو اللي يقول؟ لو توقف التفصي هي المخالفة، مخالفة الجائر، والتخلص من ارتكاب الحرام على بذل مال كثير، قول المشهور هنا شو يقول؟ يقول ما يجب، يقول يجوز ارتكاب الحرام. ليش؟ لأنه به ضرر كبير، هم قيدوا التفصي كما قلنا بيش بعدم استلزام للضرر المعتد به، مو شيء. هذا الشخص اللي قاعد يناقش المصنف قال لا، انه بناء على فتوى المشهور من اعتبار القدرة على التفصي، من اعتبار العجز عن التفصي يلزم من فتواهم وجوب بذل المال الكثير، لان المتمكن من بذل المال الكثير والمتمكن يكون متمكن بالنتيجة من التفصي، فاذا هو يكون قادر عن التفصي، فإذا كان قادر عن التفصي يبقى الفعل على شنو؟ على حرمته بالنسبة إليه. مصنف يقول مما تقدم هو فساد هذه النسبة وهذا القول. ليش؟ لأن هم المشهور ما يقولون بوجوب التفصي مع الضرر الكثير، وإنما يقولون أن التفصي واجب مع عدم تحمله معنى عدم استلزام للضرر شنو كثير. لاحظوا العبارة، قال ومما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره من نسب عدم الخلاف المتقدم إلى الأصحاب، عدم يا خلاف أنه لا خلاف في اعتبار العجز عن التفصي، هذا المقصود به، من أنه على القول باعتبار العجز عن التفصي اللي هو ذهب إلى المشهور، هذا الشخص قاعد يقول على القول به لو توقفت المخالفة على بذل مال كثير لزم على هذا القول، يعني وجب بذل المال كثير على هذا القول المشهور. ثم قال هذا الشخص وهو أحوط وشنو؟ ها؟ وأقرب، يعني قرب هذا القول، بينما المصنف يقول لا، لا هو أحوط ولا هو أقرب ولا يلزم من قول المشهور شنو؟ وجوب بذل المال الكثير، لأن قيدوه بماذا؟ بعدم لزوم الضرر الكثير. الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المال الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، هذا واضح. إذا أجبر على الولاية وإلا شنو؟ وإلا يضره ضررا ماليا. مصنف يقول بأن الضرر المالي المتوحد به مرة نفترض أنه ضرر مالي كبير، مرة نفترض أنه ضرر مالي لا يضر بحاله. إذا ضرر مالي يضر بحاله هنا لا، قبول الولاية يكون شنو؟ عزيمة، مو شنو؟ مو رخصة، يعني يجب عليه أن يقبل شنو؟ الولاية ليدفع عنه الضرر الكبير، واضح. أما إذا كان ضرر المال المتوعد به ضرر ما يضر بحاله، مال ما يضر بحاله، كمية قليلة من المال يأخذها إذا ما قبل الولاية، واضح. كأنه هنا لا إشكال في ماذا؟ في جواز قبول الولاية ودفع هذا الضرر، لكن الكلام أن الولاية هنا تكون قبولها يكون عزيمة، يعني يجب أن يقبل الولاية أو شنو؟ أو رخصة، واضح. مصنف يقول إحنا نلتزم بأنه رخصة، يعني ما يجب عليه لكن يجوز إذا، والسر في ذلك عزيمة، الشيء اللي يظهر من تقييد المصنف هذا أنه عزيمة، أنا أقول يكون رخصة، يعني يجوز لهذا الشخص أن يتولى الولاية ويتحمل هذا الضرر، ويستدل المصنف على كونه رخصة ب أدلة دالة الكثيرة على أن الناس مسلطون على شنو؟ أمواله، أو مسلط على ماله إذا ما في ضرر كثير، ضرر يتحمل عادة مسلط على ماله هو يريد الفلوس حتى ما يستلم ذيك الولاية المحرمة. فإذا ما نقدر نقول له لا يجب عليك عن شنو؟ أن تقبل الولاية وتدفع الضرر عن نفسك، هذا مو واجب عليه وإنما هو جائز إليه. ها؟ هذا محل كلام، يعني نقش المصنف في هذا التقييد تفرق بين القسمين، يعني قالوا حتى الضرر الكبير هو يشمل أدلة الناس مسلطون شنو؟ على أموالهم. إذا ينبغي أن نحكم بالرخصة في كل منهما، يعني بمعنى أن الإنسان لا يجب عليه أن يقبل الولاية ليدفع عن نفسه ضررا صغيرا ماليا طبعا، كما لا يجب عليه أن يقبل الولاية ليدفع عن نفسه ضررا ماليا شنو كبيرا، هو فلوسه يعطيها للوالد خيارا، بس في سبيل أن ما يقبل شنو الولاية. الفرق بينهما قالوا أنه ليس واضح. واضح. الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي الذي لا يضر بالحال، بهذا القيد، من هذا القيد نستهم التفرقة بين الصورتين، مو الذي لا يضر بالحال، قالوا بل حتى الذي يضر بالحال، ها مناقشين قالوا لا بل حتى الذي شنو يضر بالحال، دفع الضرر المال الذي لا يضر بالحال رخصة لا عزيمة، فيجوز تحمل الضرر المذكور لأن الناس مسلطون على أموالهم، بل ربما يستحب تحمل ذلك، ذلك الضرر لماذا؟ للفرار عن تقوية شوكتهم، شوكة الظالمين. الخامس بل فعلا يتكلم بالضرر الذي لا يضر بالحال، الضرر القليل يقول ما يجب شنو دفع، الضرر الكبير يجب دفع كأنه. الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن، في هذا الأمر الخامس بلي ها هي، لكن هذا مو ضرر يفترضه، فهو يرفع الاستحباب، لكن ضرر يفترضه، ضرر كبير ولا يصير شكله موجود حتى في الضرر الآخر الذي يجب دفعه قطعا. في المطلب الخامس يقع الكلام في أن أنه إذا أكره على قتل مؤمن هل يباح بالإكراه قتل المؤمن أو لا؟ لا إشكال في أنه لا يباح بالإكراه قتل المؤمن بلا إشكال، لا يباح. ومن ناحية فنية تخريج يكون بهذا الشكل مع افتراض إطلاق الأدلة التي تستلزم الإباحة، يعني إطلاق حديث الرفع وإطلاق أدلة نفي الشنو، نفي الحرج، لأن مقتضى إطلاقه هو أن تجوز كل محرم حتى شنو، حتى قتل النفس المحترمة. ليش؟ لأنه في كل منهما يوجد الإكراه، واضح، يوجد الإكراه في المقام ويوجد شنو، ويوجد الحرج. هو مكره على قتل المؤمن ويوجد حرج في ماذا، في تحريم قتل المؤمن عليه، واضح. وإن كان مقتضى إطلاق هذه الأدلة هو إباحة قتل المؤمن، لكن مع ذلك لا إشكال في ماذا، في عدم إباحة قتل المؤمن بيش بالإكراه. سر شنو؟ السر يقول المصنف هو وجود أدلة كثيرة ومعتبرة تقدمت الإشارة إليها سابقا، وهي أن التقية إنما جعلت لتحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا شنو، فلا تقية. وهذا يستفاد منها أن الغرض من تشريع التقية هو حفظ الدماء، فإذا لزم من تطبيق التقية في مورد إراقة الدماء لا تقية بعد ماكو، بل يجب العمل بالأحكام الواقعية، والحكم الواقعي لقتل المؤمن هو شنو، هو الحرمة، فتبقى الحرمة على شنو، على حالها، واضح هذا. وهذا من الأمور المسلمة بهذا المقدار مما لا إشكال فيه. مطلب آخر وهو أنه بناء على هذا الكلام وهذا الدليل نقول لا فرق في المؤمن الذي أكره على قتل بين المرأة والرجل، بين الحر والعابد، بين الكبير والصغير، بين عالم والجاهل، لا، كل ذلك شنو، لإطلاق هذه الأدلة، يعني إطلاق أدلة أن التقية إذا وصلت إلى الدم لا تقية، إطلاق هذه الأدلة حينئذ الدم هو المهم، إنما جعل التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم مطلق الدم، دم مرأة، دم رجل، دم ذكر، دم حر، عبد، إلى آخره. زين، طرح آخر يطرح المصنف المقام، وهو أنه لو كان المكره على قتل مستحق للقتل، مستحق للقتل بأن فرض لأحد يستحق القتل بهذا الحال، واضح، أو انفرض لقصاص قتل زيد فيكون مهدوم مستحق القتل. هنا إذا أكره على قتله يبقى قتله حرام تمسكا بأنه إذا بلغت التقية الدم فلا تقيته، إذا بلغ الدم فلا تقيته، دم بالنتيجة، أو لا نلتزم هنا شنو، بجواز قتله، يعني الإكراه في مقامات يبيح القتل أو ما يبيح القتل، واضح. المصنف فرق بين صورتين، الصورة الأولى أن نفترض بأن هذا مهدور الدم لكل أحد، وبين أن نفترض أنه ليس مهدور الدم إلا لبعض الناس. إذا كان مهدور الدم لكل أحد كما كالشخص اللي يعلي الحد، واضح، هذا المصنف يقول فيه وجهان، وجه القول بأنه لا يجوز قتله بالإكراه هو التمسك بإطلاقات شنو، إطلاقات لا تقية عند وصول الحد إلى الدم، إطلاقات هاي الأدلة اللي تقول بأنه إنما جعل التقية ليحقن بها الدماء، فإذا بلغت الدم فلا تقية، مقتضى إطلاقها هو شمول محل الكلام، فإذا لا يجوز قتله، يكون حال محقون الدم، هذه من جهة. من جهة أخرى هو هذا وجه القول الأول، ومن جهة أخرى أن هذه الأدلة فهي مطلقة، لكن المقصود بها محقون الدم مو مهدور الدم. واضح صحيح هذا الدم، لكن المقصود بهذه الأدلة اللي تقول إنما جعل التقية ليحقن بها شنو؟ ليحقن بها الدم. إذا منظورها الدم المحقون مو الدم المهدور، هي تجعل التقية حتى تحقن بها الدم، فتقول إذا بلغت التقية الدم حينئذ لأن هذا دم محقون فالتقية لا تبيح شنو إراقته. إذن هي منظورها شنو؟ الدم المحقون مو الدم المهدور. واضح هاي الاستفادة؟ فإذا كان منظورها الدم المهدور إذن هي لا تشمل الدم المهدور، إذن لا تشمل هذا المورد. فإذا ما تشمل هذا المورد نبقى إحنا والأدلة الأخرى، يعني يكون هذا المحرم حال حال بقية المحرمات الأخرى، لأن الإكراه شنو يشمله ويوجب ارتفاع حرمته. وجهان يقول المصنف، لكن المصنف يقول أن ظاهر المشهور هو الأول، يعني شنو؟ يعني تحريم القتل. إذا أكره على قتل شخص مهدور الدم كالمقام كالذي فعل فعلا يستوجب الحد، هنا الإكراه ما يبيح قتل المشهور الأول. واضح؟ لكن الجماعة المعلقين قالوا لا، المشهور صحيح هو الأول لكن مو بهذا المورد. واضح؟ المشهور الأول في هذا المورد، لكن المشهور استثنى مورد آخر لاحقا. بماذا؟ بجواز القتل. هو مورد واضح، وهو ما إذا كان الشخص مهدور الدم لكل أحد. واضح؟ ولا يحتاج قتله لا ماذا حتى لا إذن من الحاكم الشرعي. اللي عليه حد مهدور الدم هو، لكنه شنو يحتاج قتله لا شنو لا إذن من الحاكم الشرعي. هذا لا بأس بأن شنو بأن يلتزموا بماذا؟ والتزم المشهور بماذا؟ بحرمة قتله، لأنه لهذا الشخص المكره ليس مهدور الدم. واضح هذا؟ لهذا الشخص المكره ومهدور الدم صحيح هو عليه حد ويجوز إقامة الحد عليه، لكن بإذن الحاكم الشرعي. إذا لهذا المكره هو ليس مهدور الدم، فيكون حال حال شنو الشخص المحقون الدم، فما يجوز قتله. واضح؟ هذا المشهور هنا التزم به، لكن قد نفترض واحد مهدور الدم لكل أحد، فنحتاج حتى إذا جاز من الحاكم الشرعي. ها؟ بعض الموارد هيجي الساب الله والمنكر لكذا يجوز قتله لكل أحد. فإذا كان مهدور الدم وأجبر الشخص وأكره الشخص على قتله، هنا نقول ما يجوز قتله؟ هنا لا، حتى المشهور التزم بماذا؟ يجوز قتله. ليش؟ العلة واضحة بالأولوية، لأن هذا الشخص يجوز قتله قبل شنو؟ قبل الإكراه، فبعد الإكراه من باب أولى أنه شنو؟ يجوز قتله. إذا ما ذكر المشهور في عدم جواز قتله كان ناظر علما إلى ذاك الشخص اللي يكون قتله مشروط بإذن الحاكم الشرعي، فضلا عما إذا كان مهدور الدم اللي هو الفرع الآخر لبعض الناس كما في باب الخطاب. بأمر مهدور لكل أحد لكنه بأمر الحاكم الشرعي، هذا لا، أصلا مهدور الدم لبعض الناس وهو ولي المقتول. فإذا أكره الزيد على قتله يجوز لأن يقتله؟ قطعا هنا شنو؟ ما يجوز لأن يقتله، لأنه دم محترم بالنسبة إلى المكره. قال الخامس: لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد على تركه بالقتل إجماعا، حتى هذا بل إذا ما قتلت أقتلك مع ذلك لا يباح، على الظاهر المصرح به في بعض الكتب. وإن كان مقتضى عموم نفي الإكراه وعموم الحرج شنو مقتضى؟ الجواز، إلا أنه قد صح عن الصادقين أو من الصادقين عليهم السلام صلوات الله عليهما أنه إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. ومقتضى العموم أنه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر والذكور والأنوثة والعلم والجهل والحر والعبد وغير ذلك، ولو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد. ففي العموم شنو؟ وجهان: من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء ليقتضي شنو؟ عدم جواز قتله، موتي. ومن أن المستفاد من قوله ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية أن المراد الدم المحقون دون الدم مهجور وهذا مهجور كأنه دون المأمور به رافعه. وظاهر المشهور شنو؟ الأول يعني ذهب إلى عدم جواز قتله. وأما المستحق للقتل قصاصان فهو محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي دم، فلا يجوز قتله قطعا بلا أشكال، ومما ذكرنا إلى آخره.